إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المعاني التي يوصف بها الرب جلت قدرته كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصه. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقال. قال: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. فبين رحمه الله تعالى معنى القدر المشترك بين الأشياء، كما مر القدر المشترك وهو مطلق الحياة مثلا كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، ولكن ما يختص به أحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك أصلا، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي وهو القدر المشترك مع وجود الفارق المميز. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام. يبين رحمه الله تعالى عدم فهم هذا المعنى وأنه يوقع في الغلط والتناقض. قال: فتارة يظن كثير من الناس ممن يتناقض في هذا المقام لعدم فهمه، يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهو الأمر الكبير الذي أدى إلى كثير من الخلط. فهم يقولون: وجود الرب تبارك وتعالى، لأن للمخلوقات وجودا وهنالك قدر مشترك. فوقع الاشتباه في هذا المقام، وقعت الشبهة في أن وجود الرب هو عين الماهية أو هو زائد على الماهية، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو بالتشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أو لا؟ مبحث: هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ معلوم أن الماهية هي حقيقة الكلي، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت، وهي أي الماهية كنه الأشياء، الماهية كنه الأشياء، فماهية الشيء كنه وحقيقته أخذت من النسبة إلى ما هو وما هي، يعني ما به الشيء هو هو، الماهية ما به الشيء هو هو، تعريف الماهية ما به الشيء هو هو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكثرة الاشتباه في هذا المقام، لأن كثيرا من الناس بعد أن تكلم عن الأمر المتعلق بالقدر المشترك ووضحه قال: لما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك فيثبت لله تبارك وتعالى الوجود والمخلوقات لها وجودها، فيقول هذا القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، لأنه لو أطلق ذلك على الله تبارك وتعالى فحينئذ يشبه المخلوقات ولا يلتفت إلى ما يسمى بالقدر المشترك، وأن القدر المشترك لا يوجد إلا في الأذهان، وأما وجوده في الأعيان فإنه يكون بحسب الأعيان، وحينئذ يأتي ويلحق الصفة ما يكون من الإضافة أو ما يكون محتفا بها من القرائن، فيؤدي ذلك إلى الفارق المميز، فهو لا يلتفت لذلك، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. لكثرة الاشتباه وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أو لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أو لا. قال رحمه الله: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. قال: وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود لفظ الوجود كلفظ الذات، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كلها متواطئة، فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا
في موارده أو متماثلة. قال: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فالمعدوم شيء في الذهن والمعدوم أيضا شيء في العلم لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. قال: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة التي تؤدي إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. عند الشيخ رحمه الله تعالى بعض الاصطلاحات التي ذكرها في هذه الجملة من كلامه رحمه الله، عندما قال إن الألفاظ يكون منها التواطؤ ويكون منها المشكك، والمشكك نوع من المتواطئ العام، وغير ذلك من المصطلحات التي ذكرها رحمه الله. فتحفظ هذا، الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة أقسام، الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة أقسام: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة أقسام: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. وهذا تعريفها، المشتركة، الألفاظ المشتركة هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة، هي مختلفة حدا وحقيقة ولكن يطلق عليها إطلاقا متساويا، كالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على ينبوع الماء، وتطلق على قرص الشمس، وتطلق على الربيئة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذات. فهذا ما يسمى باللفظ المشترك، اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة، مختلفة بالحد ومختلفة بالحقيقة إطلاقا متساويا كالعين مثلا. وأما الألفاظ المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر وغيرهما. الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، فيقال هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان مع اختلاف الأعيان، ولكنها تطلق على جميع أفراد الجنس، فتطلق على أعيان متعددة بمعنى واحد، بمعنى واحد مشترك بينها. فهذا الإطلاق عندما يقال زيد إنسان، ويقال أيضا عمرو إنسان وخالد إنسان، هنالك معنى مشترك، فهذا يسمى بالألفاظ المتواطئة، وهذا مثاله. وأما المترادفة فهي الألفاظ المختلفة الدلالة التي تدل بهذا الاختلاف على معنى يندرج تحت حد واحد، كالخمر والراح وكالعقار. وكذلك الألفاظ المتزايلة هي الألفاظ المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب، الفرس، الذهب، الثياب، هذه متباينة ليس بينها نسبة، لا كما مر ذكره من الألفاظ المشتركة والمتواطئة والمترادفة. المشتركة هي الألفاظ التي تطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا، مثالها لفظ العين فيطلق على تلك الإطلاقات، فهذا لفظ مشترك، وقد يقال له المشترك اللفظي، هذا مشترك لفظي، تقول العين مشترك لفظي لأنه يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك لا يزيد على اللفظ، عين، فالعين الذات والعين كذا وكذا، فهذا مشترك لفظي، ولكن هذه الموجودات مختلفة بالحد والحقيقة والإطلاق متساوي إطلاقا متساويا، عين وعين 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 مع اختلافها بالحد والحقيقة. وكذلك الألفاظ المتواطئة تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك، كالإنسان، لفظ الإنسان. والمترادفة الألفاظ المختلفة، ألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد يندرج تحت حد واحد، كالخمر، الخمر هي الراح وغير ذلك من ألفاظها. وأما الألفاظ المتزايلة فهي الألفاظ المتباينة التي ليست على شيء مشترك من تلك النسب، كما تقول الفرس والذهب والثياب، الحجر، الشجر، هذه ألفاظ متباينة أنه لا نسبة تجمع بينها كالنسب التي مر ذكرها. وأما المشككة فاللفظ يدل على شيئين بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى. اللفظ يدل على شيئين بمعنى واحد، بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى، كالتقدم والتأخر، والأولى والأخرى، الشدة والضعف، ومثل الوجود، فإنه في الواجب أقدم وأولى منه في الممكن، فيمكن أن يطلق هذا الوجود، يقال على واجب الوجود، هو موجود، الواجب يقال له موجود، ولكن لا يمكن أن يتساوى هذا الإطلاق مع ما يتعلق بالممكن، فالممكن موجود، فلفظ الموجود يمكن أن يطلق على واجب الوجود ويمكن أن يطلق أيضا على الممكن، ولكن كما ترى يختلف. في واجب الوجود هو أقدم وأولى منه في الممكن. وأما الألفاظ المتشابهة فاللفظ يدل على معنيين مختلفين لكن تكون بينهما مشابهة، كالإنسان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان وعلى الإنسان الحقيقي كالتمثال، تمثال الإنسان، فهذا يطلق عليه إنسان لأنه تمثاله، والإنسان الحقيقي فهذه يقال لها المتشابهة، الفاظ متشابهة، اللفظ يدل على معنيين مختلفين، فهذا من حجر أو من طين وهذا إنسان كما خلقه الله رب العالمين. فهذه هي بعض المصطلحات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وما يدور في مدارها مما يتعلق به. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: المقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفيه النافون من صفات رب العالمين وينزهون الرب تبارك وتعالى عنه كما يفعله كثير من المصنفين، هذا خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. ثم قال: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه تعالى عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه يعنون ذلك البعض إله وأنه الله. هنا الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل به المقصود كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. فالاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل به المقصود لوجوه، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني إذا أراد أن ينفي عن الله تبارك وتعالى البكاء والحزن وأنه تبارك وتعالى كما يقول اليهود تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لما وقع الطوفان وهلك من هلك بكى سبحانه وتعالى على الطوفان حتى رمد، والرمد والمرض يصيب العين مطلقا، ومنه سمي طب العيون الرمد، يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، فيريدون أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى هذا، فهذه من صفات النقص، فماذا يسلكون من سبيل من أجل نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى؟ يقولون إن ذلك لا يمكن أن ينفى عنه تبارك وتعالى إلا بنفي أنه جسم أو أنه متحيز. فيقول الشيخ: هذا خلل في هذا النفي وفي طريقته. لماذا؟ لأن وصف الله تبارك وتعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكسير، فلماذا يلجأ الإنسان إلى هذا المضيق من أجل أن يثبت أن هذه الصفات منزه عنها الرب تبارك وتعالى، بل إن ذلك أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم الذي يصير إلى نفيه من يصير من أجل أن ينفي تلك النقائص عن الرب العلي الكبير سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: ليس كذلك، لأن وصف الله تبارك وتعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معروف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهار الأبيان بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، لأن الحدود ينبغي أن تكون كاشفة معرفة وتكون جامعة مانعة، فإذا كانت خفية فإن ذلك لا يؤدي إلى تعريف صحيح ولا إلى بيان حد صحيح. فيقول الشيخ: نفي هذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، وأما هم فصاروا إلى نفي التحيز والتجسيم من أجل نفي تلك النقائص عن الله العلي الكبير الكريم. فقال: لا، بل عكسته، والدليل معروف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل، لا يجوز أن يستدل على الأظهار الأبيان بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. كما قيل بات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء، فماذا صنع؟ لا شيء. فبات يقدح طول الليل فكرته، بماذا نحد الماء؟ بماذا نعرفه؟ ففسر الماء بعد الجهد بالماء، قال أي شيء هو؟ ما الماء؟ هو الماء. بعدما بات يقدح طول الليل فكرته. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يعني هو يريد الذي ينفي عن الله تبارك وتعالى تلك النقائص على هذا النحو، فينفي عن الله تبارك وتعالى التجسيم والتحيز. فقد يقول هؤلاء الذين يصفون الله تبارك وتعالى بتلك النقائص التي ضرب لها مثلا كالحزن والبكاء ونحو ذلك، أن هؤلاء الذين يصفون بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث من الوجوه أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام لأنها أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإذا قال النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، الذي يوصف أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويستوي ويكون منه تلك الصفة كالنزول والإتيان والمجيء وكذلك الوجه واليد ثابت له، يقولون لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض كما مر في الأصل الأول، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. فيقال لهم إن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، لأنكم أثبتتم، أنتم أثبتتم الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، والذي نقوله نحن في الرضا والغضب والحب والبغض والاستواء والنزول والإتيان والمجيء هو كهذا. فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم، يعني هذا الذي نقوله ونثبته إذا كان لا يوصف به إلا الجسم، فالآخر الذي أثبتموه كذلك، يعني مما أثبتموه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين وهو لا يصح عقلا، تفريق بين المتماثلين لا يصح، فهذا كهذا. وهذا مفاد الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عندما قرر قاعدة السلف وقانونهم فيما يتعلق بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصلين وضرب المثلين، ثم هذه القواعد الجامعة المانعة التي يذكرها رحمة الله عليه. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن أثبتوا بعض الصفات ونفوا غيرها فنحن نلزمهم في ما قد نفوه بما قد أثبتوه. ثم إن القول في الصفات كالقول في الذات، والصفات على قدر الذوات، وهذا هو الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق، لما كان سلوك هذه الطريق للرد على من وصف الله تبارك تعالى بالنقائص، هذا السلوك سلوك على غير سبيل، وهذا طريق فاسد لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تبارك وتعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. الشيخ تكلم ويحتج على نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى بالسبيل التي سلكه من سلك ممن لم يتبع السلف في سبيلهم، وأن ذلك إنما هو باطل. فهؤلاء ينفون التجسيم والتحيز من أجل أن يصلوا إلى نفي الصفات المذمومة عن الله تبارك وتعالى، من أجل أن يصلوا إلى نفي ما لا يليق عن الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقول: ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، نفي التجسيم ونفي التحيز من أجل أن يصل من يصل في التنزيه بزعمه إلى نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. قال: وأما في طرق الإثبات، هذا ما يتعلق بالنفي، ويبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل به المقصود للوجوه التي ذكرها رحمة الله عليه. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. في طرق الإثبات معلوم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا يجوز أن يوصف بها تبارك وتعالى مع نفي التشبيه. ثم ضرب المثال فقال: كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن كما فعلت يهود، والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وهذا لا يجوز، يقول بكاء ليس كمثله بكاء، فيثبت ويظن أنه يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه ويأتي بما يشاء من تلك النقائص. وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربه ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، وهذا حق فيما ذكره في قوله يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، لأنه أثبت لنفسه وأثبت له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلام والفرح والضحك. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبريات وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ ليس هذا من سبيل السلف ولا هو من الدين، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به، يقال هنا خطأ في الاعتماد في النفي على مجيء السمع. إن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه. السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه. وتعريفات أمثال هذه الأمور ذكرت بفضل الله في مواضع، منها ما ذكر في ذم الجهل، في تعريف العلم مثلا: نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. ثم ما يتعلق بعد ذلك بالوهم والشك والظن، فهذه الأمور مما ينبغي أن يعلم. السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، فأما إذا قد نفاه فقد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، يعني ما ذكر من الحزن والبكاء والشرب والأكل، وكذلك ما يتعلق بتلك الأعضاء التي ذكرها من المعدة والأمعاء. فيقول: السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع حينئذ، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، بينما يثبت له وينفى عنه. فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع. لماذا؟ لأنها متماثلة، والتفريق بين المتماثلين لا يجوز، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت له. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه لأنه واجب الوجود بنفسه، فوجوده ليس من غيره، وحينئذ هو غني عما سواه، وهو أحد المعاني في اسمه تعالى القيوم، أنه قائم بنفسه، قائم به غيره، قائم على مصالح خلقه، قائم بنفسه لا يحتاج غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه ما ضاد صفات الكمال. فيقول: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل هو موجود بغيره. وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا بهذا الآخر. هذا هو المفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه، ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه موجود بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. فالقاعدة أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. هذه قاعدة من القواعد العظيمة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده، إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، العقل يعرف ذلك ويعرف أن إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي الضدين وهو أظهر الأشياء امتناعا كما ترى، فنفوا النفي. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، وهذا الموضع قد مر بسطه من كلامه رحمة الله عليه. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، كما مر ذلك مضروبا به المثل في قول القائل إن الحائط لا يظلم، الحائط لا يظلم لأن المحل غير قابل، أو هذه القبيلة لا تظلم لعجزها أن تواقع ظلمة، فهذا إنما ينتفي عنه هذا النقص وهو الظلم لأن المحل غير قابل أصلا. والآخرون ممن ينفى عنهم هذا النقص وهو الظلم لعجزهم عن الإتيان به، وإنما الكمال إذا كانوا قادرين على أن يفعلوا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا لعجزهم، لا لقدرتهم وامتناعهم وإنما لعجزهم. فقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، حي لا يموت لكمال الحياة، فنفي الموت عنه لثبوت كمال الضد وهو الحياة، وكذلك نفي السنة والنوم لثبوت كمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القيومية، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، وهذا عجز وهذا نقص، ليس هو مستغنيا عنه بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة في باب الأسماء والصفات، أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى: الله الصمد. والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، يعني سورة الإخلاص. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله في المسند، والترمذي وابن جرير في التفسير، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا حديث حسن. فهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالإشارة إلى هذه السورة، يقول: هي نسب الرحمن، هذه السورة هي نسب الرحمن، قالوا انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص، فقال هذه السورة هي نسب الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نسب الرحمن، تريدون النسب؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، لأن الذي يأكل ويشرب يحتاج غيره ولا يكون قيامه بنفسه، فإذا منع عنه ما يقوم به كان ذلك مفضيا إلى هلاكه. هذه السورة هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا الباب. وقال تعالى في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، لأن الذي يأكل ويشرب يحتاج الطعام والشراب، فإذا منع عنه هلك. وأيضا الذي يأكل ويشرب يخرج منه ما نعلم، والإله لا يكون كذلك. فلما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه الصمد، كما قال ابن عباس وغيره في التفسير في تأويل هذه اللفظة، الصمد يعني الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، يطعم ولا يطعم، فيحتاجه خلقه ولا يحتاجه هو تبارك وتعالى أحدا، الصمد القيوم الذي يقوم بنفسه مستغنيا عن غيره. فأبطل الله تبارك وتعالى حجة القوم وحججهم بلفظتين اثنتين في كتابه العظيم: كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام يحتاج الطعام والشراب، والإله القادر الحق لا يحتاج غيره، وأما الذي يأكل ويشرب فإذا منع عنه الطعام والشراب هلك. وأيضا الذي يأكل ويشرب يجري عليه من الأعراض ما يجري على الآكل الشارب. وهل يتصور ذلك في الإله الحق الذي يدبر الأمر والذي بيده مقادير القوى والقدر؟ لا يتصور. قال رحمه الله: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعله أكمل ممن لا يقدر على الفعل، كما أن الذي يستغني عن غيره أكمل ممن يحتاج غيره. فانظر إلى هذا الإثبات والنفي على هذا النحو، فيقول إن الأكل والشرب وما أشبه يحتاج كبدا وطحالا، هي أعضاء الأكل والشرب وما أشبه. الغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، صمد لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، بخلاف اليد. إن الله تبارك وتعالى أثبت أن من صفاته اليدين، فقال شيخ الإسلام: بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز، يعني البكاء والحزن الذي ينزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب، فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، لأن الحزن نقص، وأما الفرح فكمال، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. تعالى وتقدس، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليه، أن التفريق بين المتماثلين تحكم يتنزه عنه قانون العقل السوي. فالحقيقتان إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليه، فيلزم أن يجوز حينئذ على الخالق القديم الواجب بنفس ما يجوز على المحدث المخلوق. يجوز على المحدث المخلوق العدم والحاجة، والعدم والحاجة أيضا، يعني ألا يكون، لأنه محدث لم يكن ثم كان، يستوي في حقه الوجود والعدم. وإذا ناسبت ما بين ما ذكر والحاجة فالعدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء، لأنك إذا ماثلت بين الحقيقتين فإنك حينئذ إذا فرقت بين شيء واجب لهذه وقلت لا يجب لتلك، مع التماثل تكون متحكمة، وإذا قلت إن الذي يمتنع على هذه لا يمتنع على هذه تكون متحكمة، وكذلك ما يمكن لهذه يمكن لهذه، وأنت تفرق تكون متحكمة، لأن التفريق بين المتماثلين تحكم. الحقيقتان إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لكل واحدة ما يجب للأخرى، وامتنع على كل واحدة ما يمتنع على الأخرى. يقول الشيخ رحمه الله: فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه إذا ماثلت بين حقيقة الرب جل وعلا تعالى وتقدس وحقيقة المخلوق تكون متناقضة، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، لأن المخلوق غير واجب بنفسه، والخالق تبارك وتعالى واجب بنفسه. هذا من الصلاحات القوم، ويستخدمه الشيخ كما ترى، لأن هذا الباب إنما تكلم فيه من تكلم بمصطلحات المتكلمين ومصطلحات المتفلسفين ومصطلحات أهل الباطل من أهل النظر، ممن يسمون علمهم عقليات وهي جهليات كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فيقول: لو أنك ماثلت بين الحقيقتين فقد تناقضت، يكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنهم جعلوا الواجب بنفسه كالذي لا يجب بنفسه، عندما يقول بصر كبصري فيثبت لله تبارك وتعالى بصرا كبصري، كبصره هو، وبصره على قدر ذاته، وهو واجب لا بنفسه، والله تبارك وتعالى واجب بنفسه، فجعل الواجب بنفسه كالواجب لا بنفسه، وجعل الموجود الذي له الوجود واجب كالمعدوم كالممكن المحدث الذي يصير إلى الفناء والموت، وذلك جمع بين النقيضين كما ترى. فالمشبهة يمكن أن ترد عليهم بهذا الأصل. ولذلك تجد من أعجب العجب أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يجالد هذا الجلاد وينافح هذه المنافحة، ثم يوصم بعد ذلك بأنه مجسم أو أنه مشبه، وهو كما ترى في قانون التنزيه لله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات على السوية على هذا النحو يدفع أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء من الباطل الذي جاءوا به بهذه الحجج التي لا تقبل تفنيدا ولا ردا. نتيجة هذه القاعدة، نتيجة هذه القاعدة، ليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه ولا استيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وأن الذين سلكوا تلك المسالك في النفي وكذلك الذين سلكوا تلك المسالك فيما يتعلق بنفي التحيز والجسمية خاصة من أجل نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى، هؤلاء أبعدوا النجعة جدا وأتوا بالأمر معكوسا، لأن نفي صفات النقص التي أرادوا نفيها بنفي التجسيم والتحيز أيسر في العقل وأبعد عن القبول مما ذهبوا إليه من نفي التجسيم والتحيز. وأيضا لم ينطق بهذا نفيا عن الله تبارك وتعالى الكتاب ولا السنة، ولا هو ورد في كلام الأصحاب من نفي الجسمية ونفي التحيز وما أشبه، بل جعل الشيخ رحمة الله عليه كما مر ذكر ذلك في قاعدة من تلك القواعد أن هذه الألفاظ كالجهة والتحيز ينبغي أن ينظر فيها بالاستفصال، فإن هذا مما لم ينطق به المتقدمون من السلف رضوان الله عليه، فإذا قال قائل ذلك فلا بد من فحص ما جاء به، ولا بد من السؤال عن كنه ما لفظ به وتكلم به، فإن كان موافقا فإنه يقبل، وإن كان غير موافق فإنه يرد عليه. قال وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوتا وننفي ما علمنا نفيا ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم. فهذه هي نتيجة تلك القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، نثبت ما علمنا ثبوتا وننفي ما علمنا نفيا ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر هذه القاعدة العظيمة في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا، ثم أتى بخلاصة ذلك ونتيجته في هذا السطر، نثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم. وبقيت قاعدة في دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، في دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. فقال القاعدة السابعة، وهذه قد حذفت ولم تذكر في بعض النسخ، وهي مذكورة في نسخة وحيدة أثبتت هذه القاعدة السابعة، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في غير موضع. وهذه قاعدة من القواعد الجليلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وذندن حولها طويلا في كتاب العقيدة الأصفهانية، تكلم طويلا عن هذا الأصل، وكذلك تكلم عن هذا الأصل وعن تلك القاعدة أيضا كلاما طويلا مستفيضا في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في كتاب النبوات، ودندن حول هذا الأصل دندنة عظيمة جدا، وكل ذلك من أجل إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للخلق. فلا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وإنما يأتي الأمر كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي وهو السميع البصير، وهذا إثبات، فالنفي مع الإثبات، والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وهذا هو القانون الجامع الذي إذا ما حصله العبد المسلم فقد نجاه الله تبارك وتعالى من التخبيط والتخليط والتهويش والتحريش في هذا الأمر الذي هو ضحض مزلة زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وعصم الله تبارك وتعالى فيه من عصم بالتمسك بحبل الله المتين، بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.